بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيذكر المؤلف في هذه الجملة ما يحرم على الجنب أو من لزمه غسلا، سواء كان سببه الجنابة أو كان سببه الحيض أو النفاس أو ما أشبه ذلك. يقول: ومن لزمه غسل، يعني من وجب عليه الغسل بسبب من الأسباب التي ذكرناها سابقا، وهي ستة أسباب إلا ما ذكرناه من غسل الميت ونحوه، فهذا له حكم آخر وقلنا إنه تعبدي. قال: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هذا الأمر الأول، يحرم عليه أن يقرأ شيئا من القرآن. وما ذكر هنا مس القرآن، وإنما ذكر قراءة القرآن، ولو عن ظهر قلب فإن ظاهر عبارته أنه لا يجوز. لو كان إنسان يحفظ القرآن ولم يفتح مصحفا ولم يمس مصحفا ولكنه قرأ من حفظه، فإنه لا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن. وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية وجمهور أهل العلم، أنه لا يقرأ شيئا من القرآن قليلا ولا كثيرا. والشافعية صرحوا بهذا في القليل والكثير، وبعضهم بعض العلماء وفي المذهب هنا أيضا استثنوا، بعضهم استثنى الآية القصيرة وبعضهم استثنى بعض الآية. والمسألة التي عليها الجماهير أنه لا يجوز أن يقرأ من القرآن في الجملة. وهناك مذهب لبعض أهل العلم يرى أنه جواز القرآن مطلقا، يجوز له أن يقرأ مطلقا، ومنهم من فصل بين القليل والكثير، أو يقرأ آية أو أقل من الآية. والذين قالوا لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، وهو ما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي بعض الأحاديث فيها نظر، يعني مثل لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا الحديث ضعيف. وفي حديث آخر صححه النووي أو حسنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، إلا الجنابة، فصحح هذا، وهو يعني المعتمد في مثل هذا الباب. فيقول: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. استثنى العلماء من هذا ما يقوله الإنسان على سبيل الذكر لا على أنه قرآن. يعني مثلا إنسان ركب راحلته أو سيارته فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذه آية، لكن لم يقرأها هو على أنها آية، وإنما قرأها على أنها ذكر في هذا الموطن، فهذا أجازه العلماء. أو يقول مثلا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه آية أو بعض آية، لكن لم يقرأها على أنها آية من القرآن، وإنما قرأها على أنها ذكر في هذا الموطن. ففهمنا من هذا أنه لا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن، وهذا هو الصحيح، لا قليلا ولا كثيرا، لكن ما يقوله على سبيل الذكر لا مانع منه، لا يقصد به القرآن. أما إن قصد به القرآن قال العلماء لا يجوز. طيب، هنا قال من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، نفهم من هذا أن هذا يدخل فيه الجنب، وتدخل فيه المرأة الحائض والنفساء، فإن هؤلاء جميعا لا يجوز لهم أن يقرأوا شيئا من القرآن، وهو كذلك عند جماهير أهل العلم أن هذا عام في كل أحد، ولكن أجاز بعض العلماء للمرأة الحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، إذا خشيت نسيانه، يعني امرأة يكون نفاسها 40 يوما وهي حافظة للقرآن، تخشى أنها لو انقطعت هذه الفترة عن القرآن أنها تنسى، فقال بعض العلماء يجوز لها، بل قال شيخ الإسلام يجوز لها، بل إن خشيت النسيان قد يجب عليها، قد يجب عليها أن تقرأ القرآن في هذه الحالة. قالوا إضافة إلى أنه لم يثبت يعني منع بدليل صحيح صريح في مثل حالها، والله أعلم. نعم. قال ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. أما اللبث في والمكث في المسجد فلا يجوز على عند جماهير أهل العلم، قالوا لا يجوز له أن يمكث في المسجد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهنا قال لا يجوز للجنب أن يعبر المسجد، أن يمكث في المسجد، قال إلا عابري سبيل، إلا إذا أراد أن يمر، وهذا فيه اختلاف. أما المكث فجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يمكث في المسجد وهو جنب، سان عليه غسل واجب، ما يجلس في المسجد. والحنابلة في مذهبهم هنا قالوا إذا توضأ فإنه يجوز له أن يجلس، يعني كأنهم أجازوا في حالتين، إذا كان عابر سبيل، إنسان أراد أن يمر من المسجد مرور فهذا يمر إلا عابري سبيل. الأمر الثاني إذا توضأ جاز له أن يجلس وأن يمكث في المسجد، لأن الوضوء يخفف الجنابة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، فهذا يخفف. وعند بعض العلماء لا يجوز بحال، لا يجوز له أن يمكث في المسجد، يجوز له أن يعبر ولا يجوز له أن يمكث في المسجد، توضأ أو لم يتوضأ. وبعضهم يقول لا يعبر المسجد إلا إذا لم يجد طريقا غيره، يعني أنت أردت أن تذهب إلى الجهة الغربية وأمام المسجد ممكن أن تمر من هناك فلا تعبر مع المسجد. والظاهر أن العبور جائز مطلقا، أما المكث فلا يمكث إلا إذا توضع على هذا المذهب، مذهب الحنابلة. قال ويعبر المسجد لحاجة إذا كان له حاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء. نعم.
قال ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
المؤلف يعني رتب الكلام في الغسل، أولا ذكر موجباته، موجبات الغسل، الأسباب التي توجبه. الأمر الثاني ذكر أن من لزمه الغسل تحرم عليه أمور. طبعا هناك في الأمور التي تحرم عليه في أشياء لم يذكرها هنا المؤلف، لأنه ذكر سابقا في الوضوء مثل الصلاة ومثل الطواف وكل ما أوجب وضوءا ومنع منه غير المتوضي ومنع منه غير المغتسل من باب أولى. وهنا يقول أتى بشيء آخر وهو الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة. عرفنا الأغسال السابقة كلها واجبة التي ذكرها كلها واجبة، مثل الغسل من إنزال المني، من الجماع، من غسل الميت، من إسلام الكافر، من الحيض، من النفاس، اللي هي ستة أسباب، فهذه أغسال واجبة. وهنا يقول ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل، هذه الأغسال المستحبة. وهنا ذكر ثلاثة أنواع، ثلاثة فقط، وغير من العلماء ذكر 16 غسلا مستحبة، غير هذه الثلاثة أو مع هذه الثلاثة 16 غسلا مستحبة. فننظر أولا فيما ذكره. أولا قال من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، لحديث من غسل ميتا فليغتسل، فقال هذا مع أن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء ولم يرى أنه حديث ضعيف، لكن كأن المؤلف قال يؤخذ به هنا في فضائل الأعمال، فمن غسل ميتا فينبغي أن يغتسل. يقول أو أفاق من جنون أو إغماء، وهذا ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاق من إغماء فاغتسل، وهو في الصحيحين. والجنون أشد من الإغماء فألحقوه به. يقول أو إغماء بلا حلم، يعني أنه لم يحتلم، أما لو احتلم وأنزل فإنه يجب عليه الغسل لا يستحب له. لماذا؟ لأنه إذا أنزل وهو نائم فهذا من موجبات الغسل، وقد تقدم أنه يوجب الغسل. فإذا ذكر المؤلف غسل الميت ومن أفاق من جنون ومن أفاق من إغماء، وفي أمور لم يذكرها وذكرها غيره، قالوا كغسل الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجمهور أهل العلم يرون أن واجب بمعنى متأكد ليس بمعناه الاصطلاحي، قالوا معناه متأكد، فهو آكد أنواع الأغسال في هذا، حتى أن بعض العلماء من الظاهرية وغيرهم رأوا أنه واجب غسل الجمعة، وكذلك اختاره بعض العلماء. فهذا غسل لم يذكره المؤلف هنا لأنه أخره إلى مكانه. ودائما تتردد الأحكام بين أكثر من مناسبة، فهل يذكره في هذه المناسبة أو يؤخره إلى مناسبة أخرى؟ فالمؤلف أخره إلى ما يأتي في الجمعة أو في غيرها. وكذلك غسل العيدين، وذكر أيضا غسل الاستسقاء والكسوف والعيدين. نعم، لأنه يحتاج إلى مقابلة الناس، أما غيرها فما ثبت فيها شيء. وذكر الأغسال التي في الحج، عند إحرامه يغتسل، هذا مستحب، ويغتسل إذا دخل مكة، ويغتسل في الوقوف بعرفة، وهذه ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة أغسال هذه، وما عداها لم يثبت، كالغسل مثلا في مزدلفة، والغسل لرمي الجمار، والغسل لطواف الزيارة، والغسل لطواف الوداع، هذه لم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل. فالثابت هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام، وهذا سنة، حتى المرأة النفساء أو الحائض تغتسل للإحرام. وكذلك الغسل عند دخول مكة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عرفة فهذه أغسال ثابتة في الحج. نعم، وهذه التي ذكرها غير المؤلف. يقول: من غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء. الإغماء هو شيء يعرض للإنسان لكنه لا يستمر معه، أما الجنون فربما يستمر وقتا أطول من هذا. نعم.
قال: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثة.
يعني لحظة قبل هذا، نقول سن له يعني استحب له، ليس بواجب. والسنة والمستحب والمندوب هي ألفاظ مترادفة عند جماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم يخص السنة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم يقول السنة أيضا ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه أولا يعني ليس كلها ثبت فيها نصوص التي ذكرناها، وإذا علمنا أن الأمر سنة ولا نستطيع أن نقول إن هذا الأمر مسنون أو أنه واجب أو محرم أو مكروه أو شيئا من هذه الأحكام إلا بدليل، فما لم يقم عليه دليل لا يمكن يعطى حكما، لأن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. نعم.
قال: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا، وما لوثه ويتوضأ ويحذي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر.
هذا الغسل الكامل، والغسل الكامل هنا هو الأفضل، ولم ينظر هنا المؤلف إلى ما يجب فيه، ذكره ذكرا عاما، قال: إذا أردت غسلا كاملا كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تأتي بهذه الأمور. وهو ذكر عددا منها: أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا، ويغسل ما لوثه، ويتوضأ ويحثى على رأسه ثلاثا، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه ويتيامن، ويغسل قدمه. يعني عشرة أمور يأتي بها في الغسل الكامل. هناك أحاديث كثيرة شرحت غسل النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وهي أحاديث صحيحة، من أهمها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ميمونة، هذه بينت الغسل الكامل. قال أن ينوي، النية شرط في الغسل، وهو ذكر هنا من الغسل الكامل، ما تكلم عن حكمها هل هي واجبة أو ليست واجبة، هل هي من الشروط أو ليست من الشروط، ما تكلم عن هذا، لأنه أراد أن يصف لك الوصف الكامل فتنوي الغسل. يعني الوضوء والغسل يحتاج إلى نية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له، كما قال العلماء. فلا بد من النية. فلو أن إنسانا عليه جنابة ثم ذهب إلى بركة أو ذهب إلى البحر واغتسل وخرج ولم ينوي رفع الحدث، لا يرتفع حدثه، لا يرتفع عنه الحدث، لو اغتسل غسلا كاملا لا يرتفع الحدث. لكن لو أنه ذهب إلى البحر ونوى أن يغتسل، لو دخل في البحر ثم خرج منه وغسل جميع بدنه حصل له الغسل الشرعي. فالنية أمر أساسي. ما يقول الإنسان ينسى الجنابة ثم يذهب يغتسل للتنظف ثم بعد هذا قال: أنا والله علي جنابة وما غسلت الجنابة لكني تنظفت ويكفي هذا، لا، لا يكفي. لا بد أن تكون عندك النية، والنية هي القصد. إذا حصل القصد عندك لا تحتاج إلى أن تتلفظ تكون نويت أن أغتسل، لا، النية هي القصد. إذا ذهبت أنت إلى المغتسل وفي نيتك رفع الحدث هذا يكفي، هذه النية. لكن لو لم يطرأ لك على بال ودخلت في البحر ودخلت في بركة، دخلت في المغتسل، لا يجزئ عن الغسل ولا يكفي. إذن هو ذكرها من باب الغسل الكامل أن ينوي. قال: ثم يسمي. هنا يقول: ثم يسمي. والتسمية عرفت أنها مختلف فيها في الوضوء، وذكرنا لكم أن الجمهور على أنه لا تشترط النية في الوضوء. ولو أن الإنسان توضأ وما سمى لا شيء عليه، والحنابلة يرون أنها واجبة على خلاف عندهم، لكن منهم من يرى أنها واجبة اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقلنا إن الخلاف فيها سببه تصحيح هذا الحديث، فمن صححه رأى أنها شرط، ومن لم يصحح لم يرى أنها شرط، بالإضافة إلى النفي الوارد في الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا معناه نفي الصحة، لأنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا لا إشكال فيه. لكن النفي: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل المراد الصحة، نفي الصحة، أو نفي الكمال؟ جمهور العلماء يحملونه على نفي الكمال حتى وإن صححوا الحديث، والحنابل يحملونه على الصحة. قال: أن ينوي ثم يسمي. عرفنا حكم التسمية. ويغسل يديه ثلاثا. يغسل يديه ثلاثا، يغسل الكفين ثلاثا، هذا المراد باليدين. لماذا؟ لأن اليدين هي آلة نقل الماء، نقل الوضوء، فإذا كان فيها شيء وتلوثت بشيء لا يصح، يكون الماء متلوثا. فيغسل يديه ثلاثا وما لوثه، إذا كان هناك شيء تلوث منه أو يستنجي مثلا إذا كان هناك حاجة لهذا، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا، يتوضأ وضوءه وضوءا كاملا كما ورد في الحديث، وضوءه للصلاة. يعني أنت الآن نويت الاغتسال ثم سميت ثم غسلت كفيك ثم غسلت فرجك، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة، يتوضأ وضوء الصلاة من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين، وضوء الصلاة وغسل الرجلين. بعد أن تنتهي من هذا تحث على رأسك ثلاثا، ثلاث حثيات من الماء تروي الرأس. وفي الحديث ما تدل عليه الأحاديث أن الإنسان يدخل أصابعه في أصول شعره حتى ينقيه، حتى ينقي الشعر ويحث على رأس ثلاث حثيات، ويعمم بدنه غسلا ثلاثا، يفيض الماء على جميع بدنه. هذا الأمر الثالث كما ورد في حديث عائشة وحديث ميمونة. ويدلكه الدلك، يعني أنه الإفاضة غير معنى الدلك، الإفاضة فيها معنى آخر وهو أن يمر يده على أعضائه ويغسل. ويتيامن، يبدأ يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم يفيضه على جنبه الأيسر ثم يعمم، هذا هو التيامن. ويغسل قدميه مكانا آخر، هذه محل خلاف، هل القدمين تغسل أولا؟ يعني أولا قلنا يتوضأ وضوءه للصلاة، بعض العلماء قال يتوضأ ويؤخر غسل القدمين، وبعضهم قال يغسل القدمين ثم إذا انتهى غسل القدمين أيضا مرة أخرى، وبعضهم فرق بين أن يكون هذا المكان الذي يغتسل فيه قد يكون مكان طين أو ما أشبه ذلك تتلوث فيه قدمه، فإذا اغتسل تنحى جانبا وغسل قدمي حتى لا تتلوث بهذا الطين. هذا الغسل الكامل قد عرفته الآن، ابتداء من النية وانتهاء بغسل القدمين، وقلنا هذا وارد في الأحاديث التي ذكرناها. قال والمجزئ أن ينوي، المجزئ هذا الآن أقل الواجب، المجزئ هو أقل ما يجب عليك، أن ينوي ثم يسمي، تنوي الغسل ثم تقول بسم الله ثم تفيض الماء على بدنك وانتهينا، لا يحتاج أن تبدأ بغسل الكفين ثم غسل ما تلوث ثم الوضوء أو التيامن، ما ذكر هذا أبدا. الواجب عليك ماذا؟ قال ثلاثة أشياء، النية والتسمية اثنين، والثالث تعميم البدن بالماء، هذا الواجب عليك. بعض العلماء ينبه على شيء من الواجبات هنا وهو المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، وهذه تقدمت معنا في الوضوء وذكرنا فيها أربعة أقوال لأهل العلم، منهم من يرى أنهما مسنونان، ومنهم من يرى أنهما واجبان، ومنهم من يفرق بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، ومنهم من يستثني الاستنشاق دون المضمضة. لكن هنا يقول والمجزئ أن ينوي ثم يسمي، ها، ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة. يعني لو اغتسل، لو دخل في البحر ثم خرج منها ودخل في بركة ثم خرج منها وعمم بدنه، هذا يكفي. وكذلك الحال يعني حتى لما نسمع عن غسل الميت أو ما أشبه ذلك كل مقصود التعميم، هذا هو الأصل. هناك بعض الأشياء ذكرها العلماء إما أخذوها من بعض النصوص لكنها ليست واجبة، الواجب هو التعميم، تعميم البدن بالماء مرة واحدة هذا يكفي. نعم.
قال: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.
يتوضأ بمد يعني أقل ما يمكن، الصاع أربعة أمداد، ويغتسل بصاع يعني هذا الآن غير موجود، يمكن إنسان يغتسل بمد بشيء يسير هذا غير موجود الآن، لكن هذا هو السنة والأصل عدم الإسراف في الماء. ويغتسل بصاع مثل الصاع الذي تخرجه في زكاة الفطر، يعني إناء يسع ذلك يغتسل فيه، وهذا أولا كان واضح لما كان الناس يأتون بالماء ويغتسلون منه، يأتي بإبريق هذا يعني صاع تقريبا ويغتسل فيه ويكفي، لكن الآن يجلس تحت الماء ولا يدري، ربما يغتسل بخزان خزان ماء وهو لا يشعر، فهذا من الإسراف، والإسراف مكروه حتى ولو كان هذا في ماء، ولو كنت على نهر جار كما روي. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء. يقول إن أسبغ، افترض أن شخصا حصله الإسباغ بأقل من مد في الوضوء أو بأقل من صاع يجزي، المهم الإسباغ وعموم تعميم البدن، هذا إن حصل بأقل فهو مجزي. يقول: وإن نوى أو نوى بغسله الحدثين أجزاء. يعني إنسان يغتسل فقبل الصلاة ذهب يغتسل وقال: أنا أريد أن أغتسل الآن من الجنابة، وأريد أن يكون هذا الغسل عن الوضوء أيضا، يكفيني في الوضوء. يقول: أجزأ، يكفي إن نوى الاثنين، لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له، فمن نوى شيئا حصل له، لكن لو لم ينوي اغتسل ولم ينوي، بعض العلماء يقول لا يجزئه، هذا مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجزئه عن الوضوء لأنه اغتسل ولم يتوضأ والله أمر بالوضوء. وبعض العلماء قال إن نوى إن اغتسل فهذا يجزئه عن الوضوء. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما ذكر الوضوء قال: وإن كنتم جنبا فتطهروا، ففهم من هذا أنه إذا كان جنبا وتطهر واغتسل أن هذا يجزئه عن الوضوء، وهذا هو الصحيح، لكن الأحوط للإنسان أن ينوي الوضوء والغسل أو يتوضأ بعد ذلك أخذا بالاحتياط، لأن المسألة محل خلاف والخلاف فيها قوي. نعم.
قال: يسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وط.
ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء، يعني هذه يسن له إذا أراد أن يأكل، وهذا ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ. فإذا توضأ جاز له ذلك، ولو لم يفعل لا شيء عليه، لأن المؤلف ما قال قد يسن لجنب، هذا السنة، يعني أنه لو إنسان أكل وهو ما توضأ لا شيء عليه، أو نام وهو لم يتوضأ وهو جنب لا شيء عليه، لكن هذا هو السنة وهو الأفضل. ودائما نقول السنة حين يعلمها الإنسان فإنه يتخذها وسيلة لتكميل النقص الذي عنده. لا نعرف الشيء أنه واجب أو سنة فنترك السنة، مدام سنة نتركه، لا، ينبغي أن إذا عرفنا أنه سنة أن نجتهد في العمل به، لأن هذه السنن تجبر ما في الواجبات من نقص. إذا قال إنسان أنا لا أصلي إلا الفرائض، أما السنن هذه لا أصليها، ليست واجبة. نعم نقول ليست واجبة عليك، لكن ينبغي أن تحرص عليها، لأن الفريضة تكمل بهذه السنن. ولا شك أن السنن يعني فيها مصلحة وفيها منفعة، فما أمر الله بشيء وما أمر رسول صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وفيه مصلحة، وما نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة. فلما يعرف الإنسان المصلحة يعلم أن كل شيء أمر الله به سواء كان واجبا أو سنة ففيه مصلحة للإنسان، لأكل ونوم ومعاودة وطئ، سواء أراد أن يأكل أو أراد أن ينام أو أراد أن يرجع مرة أخرى. لو إنسان أراد جامع ثم أراد أن يجامع فينبغي أن يتوضأ بين الجماعين، هذا هو السنة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكتب ولا تتكلم؟ ها؟ طيب تفضل قرب بس. بس أنا دائما نترك الأسئلة الشفهية إلى الأخير. تعال. الغسل نعم، الأصل أنه الذي يجزي هو الغسل الواجب، لكن الوضوء لو إنسان توضأ وضوءا وأراد أن يفعل أمرا مسنونا له الوضوء فهنا يجزئه، حتى يجوز أن يصلي به. فإذا نوى الوضوء فيما يظهر والله أعلم أنه يجزئه. نعم نعم شيخ. وعليكم السلام. رفع اليدين في الدعاء أمر مشروع، أمر مشروع أن الإنسان يرفع يديه، سواء كان هذا بين الأذان والإقامة أو كان في غيرها، وقد ثبت هذا بأدلة كثيرة كما ذكر العلماء، وذكر النووي حديث كثيرة في المجموع في رفع اليدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال العلماء في هذا إن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في الدعاء، كما حصل في بدر وحصل منه صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة وفي عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد يديه بالدعاء، حتى كان إذا سقط في عرفة خطام ناقته رفع إحدى يديه وأخذه باليد الأخرى، يعني هذا فيه تضرع إلى الله عز وجل. ورفع اليدين على الصورة التي ذكرها العلماء من إذا رفع الإنسان يديه هكذا، هذه قالوا على صورة السائل المتضرع إلى الله عز وجل. فرفع اليدين في الجملة أمر مشروع، سواء كان هذا بين الأذان والإقامة أو كان في غيرها من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء أو التي يدعو فيها الإنسان. لكن بعض العلماء نبه على أمر، وهو بعض الناس مجرد أن يسلم في الصلاة من الصلاة يرفع يديه، يعني أنه يتعجل، لا يذكر الله عز وجل، لا يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير، يرفع يديه مباشرة. هذا لم يرد بهذه الصورة، لكن لو جلس الإنسان مثلا بعد الفجر وذكر الله عز وجل ثم دعا الله عز وجل فهذا جائز ولا شيء فيه. وأمر آخر تكلم فيه العلماء هو مسألة في الجمعة والإمام يخطب، قالوا هذا ما ورد رفع اليدين في هذا الموطن، والله أعلم. نعم، اليوم الأسئلة كلها شفوية يعني. كم السلام، أين تدرسهم؟ في البيت. إيه؟ أيوة. نحن ذكرنا هذا أن الحائض أو النفساء لها أن تقرأ القرآن، لها أن تقرأ القرآن سواء قرأته حفظا، فإذا كان حفظا فهذا جائز، أما إذا كان من المصحف فإنها لا تمس القرآن. وقد تقدمت معنا هذه المسألة، شرحناها سابقا، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، ها؟ وتكلمنا على لا يمسه إلا المطهرون. ففي هذه الحالة لو أخذت شيئا وحركت به الصفحات أو قلبت به الصفحات وهي تقرأ، أو تأمر إحدى الأخوات أن تقلب لها الصفحة وهي تتابع معها، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. نعم. طيب، هذا يقول يجوز العمرة قبل الحج؟ نعم يجوز، سأل ما حج يجوز أن يعتبر، لا شيء عليه. نعم. المذي لا يوجب الغسل، المذي غير المني، المني خروج المني، وإذا ذكرناه هذا أو خروج المني من الإنسان هذا هو الذي يوجب الغسل، أما خروج المذي فهذا لا يوجب الغسل لكنه يوجب الوضوء. وحديث علي الذي أشرت إليه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عن شهوة يغسل ذكره ويتوضأ، لكن إذا حصل إنزال مني هذا وجب فيه الغسل بس. طيب سنت. يقول هل يجب على المرأة الاغتسال الكامل بعد الجماع مع الشعر أم فقط الجسم مع المسح على الشعر؟ هذا فيه حديث لأم سلمة قالت إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه للجنابة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فتطهرين. فالعلماء يقولون المرأة بمقتضى هذا الحديث الصحيح في مسلم قالوا لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها للجنابة، إذا كانت تظفر شعرها تصب الماء على رأسها فقط يكفي، هذا الحديث. وإنما اختلفوا في الحائض هل يجب عليها نقض شعر رأسها أو لا، فبعض العلماء فرق بين الجنب والحائض هم الأكثر. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الجنابة تتكرر كثيرا وتحصل مشقة من نقض الشعر، بخلاف الحيض هو يحصل مرة واحدة مثلا في الشهر فلا يصب على المرأة فتنقض شعر رأسها. ولكن ورد في الحديث أنه في بعض الروايات قالت أشد شعر رأسي فأنقضه للجنابة والحيض، فسألت عن الحيض، والظاهر والله أعلم أنها لا تنقضه للحيض ولا يلزمها أن تنقضه لا في جنابة ولا في حيض، والله أعلم. نعم. سؤالك عطنا واحد من الأسئلة. أيه. المرأة يسن لها أن تتطيب لكن في بيتها ولزوجها، ها؟ وإذا تطيبت تتطيب بما لا تظهر ريحه يعني ولو بقي أثر، والرجل يسن له التطيب مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، يعني غير متعطرات، فالمرأة لا ينبغي لها بل لا يجوز لها أن تتعطر وتأتي بين الرجال، لأن هذا فتنة للرجال. أما لو تعطرت في بيتها فهذا أمر جائز، فالمرأة تتعطر في بيتها أو تتعطر بما لا تظهر ريحته حتى لا تفتن الرجال. نعم. وقد روي أي امرأة تعطرت ثم خرجت كذا بين الرجال فهي زانية، يعني كادت أن تفعل ذلك. نعم. الكحول هذا فيه كلام للعلماء، وبعضهم يقول أن النسبة فيه يعني هذه قليلة لا ينظر إليها وتستهلك في ضمن ما هو أكثر منه فيجيزون هذا، لكن لو كان الكحول هذا ظاهر وأكثر فهنا يمنع، والله أعلم. نعم. أي نعم حسن. هذا يسأل سؤال يعني يقول هل المرأة لا يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا أن تمس القرآن، فهل لو وجد القرآن في الجوال أو في الموبايل فهل يجوز لها أن تقرأ؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس كالمصحف، ليس كالمصحف الجوال، فيجوز لها أن تقرأ منه والله أعلم. هذا ما أعرف السؤال، هذا السؤال لك؟ إيش فيه السؤال؟ نعم، يعني هو الأخ يسأل عن أمور ذكر نظما فيها، قال إن 11 فضيلة، لكن يعني السواك هو مشروع عند كل صلاة وعند كل وضوء، لكن في الاغتسال أنا ما أعرف يعني فيه نص بخصوصه والله أعلم. هذا والله. بقية الأمور التي ذكرناها هي واردة، التي ذكرناها في الدرس بقية الأمور. المرأة قلنا تفيض الماء على رأسها أو تحت الماء على رأسها. يا هلا حياك الله، الله يسلمك. يعني الأخ يسأل عن الإنسان وهو يصلي يذهب بعيدا في صلاته بانشغاله بأمور الدنيا. أقول ينبغي للإنسان أولا وهو يصلي أن يستشعر أنه يقف بين يدي الله عز وجل، فهذا موقف عظيم لا يلتفت الإنسان فيه يمنة ولا يسرة ولا يرفع بصره، بل يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وأن يعلم أنه في موقف عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه الصلاة من خشع فيها كانت قرة عين له واطمأن فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا إذا تأمل هذا الأمر وأنه في صلاة وأنه يقف بين يدي الله عز وجل فلا يلتفت يمنة ولا يسرة ولا يرفع بصره، وأن هذه الصلاة هي قرة عينه، وتأمل فيما يقرأ في صلاته وما يقول في صلاته وما يسمع من إمامه، فهذه أمور كلها تدعوه إلى الخشوع في الصلاة. ثم أمر آخر أنه أن كل إنسان قد يأتيه ما يعرض له، وبعض الناس قد ينشغل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا ثوب بها رجع وعاد حتى يحول بين الإنسان وبين صلاته ما يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا. هذا الشيطان إذا سمع الأذان هرب، فإذا أقيمت الصلاة وبدأ الإنسان يصلي جاءه يوسوس له في صلاته: اذكر كذا، ما لم يكن يذكره من قبل، حتى لا يدري صلى ثلاثا أم أربعا. ففي هذه الحالة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شك لم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا أنه يسجد للسهو. هذا الحكم الفقهي. الأمر الآخر أن يعلم الإنسان أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، ولهذا يعني قد يصلي الرجل الصلاة لا يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، وقد يصلي الصلاة ولا يكتب له منها شيء. وأمر آخر وهو أن هذا الذي يوسوس له في الصلاة هو شيطان اسمه خنزب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاءني الشيطان يلبس علي صلاتي. ما يدري الإنسان، إما بوساوس إما بغيره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شعرت بذلك فانفث عن يسارك، فاستعذ بالله من الشيطان، وانفث عن يسارك ثلاثا وانت في الصلاة. والنفث هو التفل بغير ريق، ينفث عن يساره ثلاثا، يميل إلى اليسار وينفث ثلاثا، يذهب الله عز وجل كيد الشيطان. هذه أمور قد تقع للإنسان، وكثرة الوساوس إما أن الإنسان دخل وهو يفكر في أمر ثم يسترسل. لا تسترسل في الأفكار التي تأتيك في الصلاة، فإذا شعرت بذلك فارجع واستمع إلى القراءة وأنصت. نعم. يقول ولا تقربهن حتى يطهرن، هل هذا على الوجوب أم المقصود حتى يتيم أو يتممن حيضهن؟ لا، الله عز وجل ذكر أمرين، هذا عن جمهور العلماء، فتقربهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع الحيض. وما وقف على هذا، لو وقف على هذا كنا يجوز له، قال فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فعندنا أمران، حتى يطهرن أي حتى ينتهين من حيضهن. وما سكت على هذا، قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فعلقه على هذا الشرط. فإذا لم يتطهر لا يجوز للإنسان أن يأتي أهله حتى زوجته حتى تغتسل، والله أعلم. نعم. نعم، فترة الحيض يعني هذه أولا يعني يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحيض النساء، منهم المبتدأة التي ابتدأها الحيض لأول مرة ولم تكن حاضت قبل ذلك، هذه لا حكم. ومنهم المرأة التي المعتادة التي لها عادة معينة وزادت عن هذه العادة، فهذه إما أن تكون للمرأة، طبعا إذا كان لها عادة الأصل أن تقتصر على العادة، لكن لو اضطربت هذه العادة فهنا ترجع إلى التمييز، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا طالت هذه الفترة، الأصل أنه إذا كان بلون دم الحيض أنه حيض حتى تطهر منه، هذا هو الأصل. فإذا تطهرت واغتسلت جاز لزوجها أن يأتيها. أما إذا كان انتهت مدة الحيض واستمر وقتا أطول، وهذا يعني في أقل الحيض وأكثر، بعضهم يقول أقل يوم وليلة، وبعضهم يقول وأكثر 15 يوما، وبعضهم يقول ليس للحيض حد، لا لأقله ولا لأكثره، بل هذا مبني على وجود الحيض. فمتى وجد الحيض منعت المرأة مما من الصلاة ونحوها. فنقول في مثل هذه الحالة إذا كان للمرأة عادة فإنها تلتزم بها، فما زاد على ذلك وزاد بوقت طويل فهذه تغتسل وتصلي حتى وإن نزل الدم منها بعد ذلك، تكون استحاضة. نعم. يقول شخص قام بعمرة لنفسه ثم قام بعمرة عن والده المتوفى، احنا ذكرنا هذا سابقا في أكثر من مناسبة، أن الأصل أن يأتي الإنسان بعمرة عن نفسه وأن يدعو لمن أحب. أما تكرار العمرة، عمرة عن أبيه وعمرة عن أمه وعمرة عن جده وعمرة عن جدته، هذا ما ينتهي لو أراد ذلك، وأكثرهم يفعله حتى لا يقال أنت ما أتيت بعمرة عنه. ثم أيضا ينبغي أن يعلم أن إذا كان الشرط الإنسان حي فيحتاج إلى استئذانه في الاتيان بعمرة، وبعضهم يقول أن يكون عاجزا هذا الإنسان عن الإتيان بالعمرة حتى تأتي بها. يقول هذا سؤال فيه غرابة. يقول الله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. فهل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى عبادة الإنسان؟ لا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله غني. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى الله عز وجل، أما الله فهو غني عنا، غني عنا، ونحن الذين في حاجة إلى طاعة الله عز وجل. من أطاع الله عز وجل كان له الأجر العظيم والثواب الجزيل، ووعده الله بالخير العظيم. ومن عصاه فلا يلومن إلا نفسه. الله غني عن عباده، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر سبحانه. ثم يعني معنى الآية: ما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون، ليوحدوني، يفردونه سبحانه بالتوحيد، لا يشركون به شيئا. هذا المقصود من هذه الآية. فالله غني عنا وليس محتاجا إلى عبادتنا. لو كفر الناس جميعا من أولهم إلى آخرهم، بل كفر الإنس والجن، ما ضر الله عز وجل شيئا سبحانه.